برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. ناقش نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانا في موسكو مؤخرا مع وفد قيادي من حركة أنصار الله في اليمن جهود الحل السياسي للأزمة في اليمن ومواضيع أخرى، فيما أكد رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور أن لقاء وفد صنعاء المفاوض مع الجانب الروسي ينطلق من تقاطع المصالح المشتركة ومخرجات الزيارة مهمة للبلدين. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا قيادي في حركة أنصار الله وعضو الوفد الوطني للمشاورات عبد الملك العجري.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
قيادي في حركة أنصار الله وعضو الوفد الوطني في المشاورات عبد الملك العجري، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك أستاذ عبد الملك. يعني نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف يعني التقى مع الوفد اليمني مؤخرا، وكنت حضرتك مشارك في هذا الوفد، حبذا لو تطلعنا على جو اللقاء وتحدثنا عن سبب الزيارة لموسكو.
بالنسبة للزيارة لموسكو، هي جاءت بدعوة كريمة من أصدقائنا في موسكو، وهي كما تعلم هي زيارة تقريبا الثالثة للوفد الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية إلى موسكو، وهي تأتي دائما في إطار العلاقات بيننا وبين روسيا والاهتمامات المشتركة. وهذه الزيارة أهميتها أنها جاءت في السياق الإقليمي الحالي والدولي الحالي، والإدراك المشترك لأهمية تنسيق المواقف لمواجهة البلطجة الأمريكية التي وصلت إلى وسياستها العدائية التي وصلت إلى مستويات لا تهدد أمن دول الإقليم فحسب أو الدول النامية والصغيرة، بل أصبحت تشكل خطرا على أمن واستقرار دول عظمى مثل روسيا والصين. وهذا يعني تعتبر مصلحة مشتركة للطرفين، فنحن نعاني كثيرا من السلوك الأمريكي المؤذي في المنطقة والذي تسبب في كثير من المشاكل والفوضى والدمار في أكثر من دولة، في العراق، في لبنان، في اليمن. اليمن تقصف بطائرات أمريكية وتدمر بطائرات أمريكية وأسلحة أمريكية وبغطاء سياسي أمريكي وبتضليل أمريكي وبدعم واضح أمريكي. فهذا هناك إدراك مشترك لأهمية مواجهة هذا السلوك المتطرف المؤذي للولايات المتحدة الأمريكية. وإضافة إلى أن موسكو يعني أو روسيا دولة عظمى، ومن شأن يعني مشاركتها أو لابد أن تكون جزءا فاعلا لإحداث نوع من التوازن في المنطقة أو في الإقليم، لأن المنطقة يعني لها مصلحة في أن تكون روسيا حاضرة، سيما وأن روسيا لم تشارك لا بقتل مدنيين ولا طائراتها تقصف اليمنيين ولا تخرب بيوت اليمنيين، وهي مقبولة من كل الأطراف اليمنية، ويمكن أن تكون جزءا فاعلا في عملية السلام وفي دعم نحو عملية السلام وفي دعم نحو التهدئة والدفع في الأمور الإنسانية، ويعني سيما وعلاقتها جيدة مع أنصار الله كما هي أيضا مع أطراف أخرى. يعني هي لا تتخذ سياسة عدائية من أي طرف، وإن كان هناك مشتركات بينها وبين أنصار الله فيما يتعلق بالمعركة الكبرى، فكنا لدينا اهتمام بهذا الجانب كما لدى الأصدقاء الروس اهتمام بهذا الجانب، وكان سيما بعد أحداث أوكرانيا. واليمن كما تعلم يعني منطقة مهمة بالنسبة لكثير من المصالح الحيوية للعالم، فهي تقف على ممر مائي مهم وتتحكم بهذا الممر وتؤثر على أسواق الطاقة والتي هي من أهم المعارك القائمة الآن. فكان الزيارة ناقشت هذه الأوضاع، ناقشت السياقة الإقليمية، السياقة المحلية، ما يتعلق بالهدنة، ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، ما يتعلق بالوضع الإنساني، ما يتعلق بالمصالح المشتركة بين اليمن وروسيا، خاصة سيما وأن اليمن هي من يعني تسليحها روسي وسوق السلاح الروسي، ويمكن أن يكون هناك مصالح أوسع، ويجب أن تكون روسيا حاضرة، خاصة وأنها يعني سلوكها مقبول وسلوكها دائما داعم الاستقلال ووحدة اليمن، وسيادته ولا تتدخل في شأنه، وهي مقبولة شعبيا ودورها سيكون مقبول وفاعل، وهناك مصالح مشتركة على مستوى الاقتصاد، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، وحتى على المستوى العسكري.
طيب، ما هي الانطباعات التي خرج بها الوفد اليمني بعد اللقاء مع بغدانف ورئيس الحكومة عبد العزيز بن بحتور؟ يعني يقول انه هناك تقاطع المصالح المشتركة ومخرجات الزيارة مهمة للبلدين. يعني
هي في هذا السياق، في سياق تعزيز الروابط المشتركة والمصالح المشتركة بين الشعبين اليمني والروسي، وأن أنصار الله هم جزء من مستقبل اليمن السياسي، وسيكون لروسيا ولأنصار الله ولليمن مصالح مشتركة، ويجب أن تنسق المواقف وتتطور في هذا الاتجاه، وكذلك على المستوى الاقتصادي في مستوى تبادل، في مستوى يعني شراء مع الأزمة العالمية مشتركة. يعني خذنا في كثير من التفاصيل، وكثير من الأمور لا زالت يعني وضعت الخطوط العريضة لأسس علاقة أفضل.
نعم. طيب أستاذ عبد الملك، ما الذي يمكن أن تساعد فيه روسيا اليمن اقتصاديا، خصوصا أنه كان ضمن الوافد مدير البنك المركزي في صنعاء؟
يعني هذا المسائل هو ربما تناقشها مع المعنيين أكثر. أنا مثلا ربما في الجانب السياسي أستطيع أن أحدثك، في الجانب الاقتصادي هناك الأخوة في الجانب الاقتصادي يمكن أن يشرحوا في هذا الجانب، وهم المعنيين بالتواصل أو هم الذين يعني مطلعين على التفاصيل.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
هل يعني لمستم أي موقف جديد لروسيا تجاه الأزمة اليمنية يعني في هذا التوقيت؟
هناك ربما إدراك أكبر. طبعا الموقف الروسي هو موقف جيد، ويعني وإن كان حصل بعض مواقف ربما لم تكن موفقة فيما يتعلق ببعض القرارات مجلس الأمن، لكن هي بشكل إجمالي كان موقفها من الحرب واضح ورافضة للحرب، وهذا الموقف أكدنا عليه وأكدنا على أنه لا يجب أن يتغير هذا الموقف، وأن تكون واقفة يعني لديها دور في مجلس الأمن، ويمكن أن تلعب دورا في رفض أي قرارات يعني قد تزيد المعركة سوءا، خاصة وهم يقولون أن قرار 22/16 هو أيضا أحد أسباب إطالة الأزمة وتعقيدها، وهم انتقدوه واعترضوا عليه، ويعني لم يعترضوا لكنهم لم يصوتوا، ونحن حطيناهم في هذا المجال أن يكون لهم دور واضح في داعم للسلام في مجلس الأمن، ولا يسمح باستخدامها يعني باستخدام هذه الهيئات الأممية لتبرير العدوان على اليمن. ونحن نقدر لهم هذه المواقف، وحاولنا أن نوضح لهم طبيعة المعركة، ويبدو أن هناك إدراك. يعني نحن نرى أن روسيا تعرضت لضعنة، ربما روسيا كانت اتخذت سياسة منفتحة على أوروبا وعلى الغرب، ويعني كانت تعتقد أن التكامل الاقتصادي الذي والسوق المفتوحة يمكن أن تخلق نوع من التكامل والتعاون، لكن السلوك الأخير يعني هو أعطى محفز أكثر لروسيا، لأن تدرك بأن الغرب يمكن أن يكون مؤذي في أي وقت، وأنه حتى هذه المصالح المشتركة يمكن أن يضحي بها السياسيين في لحظة تهور، وهذا ما حدث. الشرق شرق والغرب غرب. نعم. ومهم أن تنسق كل الدول والحركة التي تناهض البلطجة الأمريكية أن تكون مواقفها منسقة، وخاصة سيما وأن الكل احتوى بهذا السلوك المؤذي وبسلوك العقوبات المفرط، هذا الاستخدام المفرط للعقوبات، هذا أصبح يهدد أمن واستقرار كثير من الدول بما فيها الدول العظمى، وهذا مصلحة مشتركة، والتنسيق سيكون إن شاء الله في كثير من الملفات
إن شاء الله
التي لا نستطيع أن نطرقها يعني بشكل علني.
نعم. لكن أستاذ عبد الملك، فيما يخص تمديد الهدنة الأممية في اليمن التي لاقت ترحيب دولي وأممي واسع مع دعوة الأطراف إلى الالتزام بتنفيذ تفاهمات، برأيك هل حان الوقت لتسوية الأزمة في اليمن، يعني أم أنها هي هدن مؤقتة؟
نحن بحاجة أولا أن ننتقل إلى الخطوة الإنسانية الأهم، وهي ما يتعلق بالمرتبات ورفع الحصار على الميناء والعراقيل على الميناء، باعتبارها استحقاقات لا يجوز المساس بها لا في حرب ولا في سلم، يعني عقوبات غير مشروعة حتى في حالة الحرب، أن تفرض في هذا الحصار، أن توقف المرتبات لأنها حقوق أساسية لا تسقطها حتى الحرب. ولذلك مهم جدا أن تكون الأمور تعود إلى طبيعتها. عندما كنا في الكويت في بداية الحرب كانت المرتبات تدفع كانت الموانئ مفتوحة، كانت المطارات، ولذلك كنا نتحدث عن حل سياسي باعتبار أن الحل السياسي هو الذي سينهي الأزمة. لكن العدوان والعدوان بعد أن أخفقت عسكريا وأدركت يعني فشلها العسكري، لجأت إلى الحرب، إلى الورقة الاقتصادية، واستخدمتها كتكتيك حربي. أوقفت دخول يعني أوقفت المطارات، أوقفت المرتبات، نقلت البنك المركزي، اتخذت عقابات إجرائية تمس حياة المواطنين. فنحن نريد أن يعود الوضع، يعني الخطوة الأولى نحو السلام، أن يعود الوضع إلى ما كان قبل 2018 ما يتعلق بالاقتصاد وإعادة المرتبات والخدمات الأساسية والنفط والغاز، حتى نهيئ الأجواء لمناخ إيجابي يساعد على التسوية السياسية، وأن ندخل ونحن متخففين من والمواطنون متخففين من ثقل الأزمة الإنسانية، لأنها ستخفف. وإن كان الذي سينهي هو الحل السياسي، سينهي الأزمة من جذورها أو سيعمل معالجة أكبر، لكن هذه أمور مهمة لأنها اتخذت إجراءات عقابية، فهي يعني أو اتخذت كجزء من الحرب. ولذلك عندما نتحدث عن وقف إطلاق النار، فهذا جزء من وقف إطلاق النار، جزء أساسي من عملية وقف إطلاق النار، لأنها تحولت إلى إجراء عسكري، حولت الرواتب إلى إجراء عسكري، حولت الإقصار إلى إجراء عسكري، منعت المشتكات النفطية. فنحن نطالب بهذا الخطوة لننتقل إلى الخطوة التي تليها وهي الحل السياسي.
لكن سؤال أخير فيما يخص ما يجري في محافظة شبوة، يعني ما الذي اختلف عليه الحلفاء يعني في هذا الصراع المسلح برأيك؟
اختلفوا على العمالة، على الارتزاق. لا يوجد ما يعني الغريب هو أن يتفقوا، لأنه لا يوجد ما يتفقوا عليه، يعني مشروعهم متناقض تماما، لا يوجد مشروع يتفقوا عليه أو مشروع وطني يجمعهم أبدا، لا يجمعهم إلا الولاء والارتزاق الإمارات والسعودية، ويجمعهم العدالة للقوى الوطنية وعلى رأسها أنصار الله. هذا ليس مشروع يوحد، هذا مشروع يفجر الصراعات، لأن المصالح الأنانية غير الوطنية هذا من شأنها أن تخلق صراعات، ولذلك أن تتفجر هذه الصراعات بينهم شيء طبيعي، لأنه لا يوجد ما يربط بينهم، لا يوجد رابط وطني ولا مشترك وطني بينهم. هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى اليسار، هذا يتهم هذا بالإرهاب وهذا يتهم هذا بالانفصال، يعني كل المحاولات الجمع القهري بينهم التي تحاولها السعودية هي عمليات فاشلة، هي تحاول أن تضغطهم في إطار واحد، يعني تضغط متناقض في إطار واحد دون أن تحل أسباب التناقض، وهذا طبيعي أن يعود الانفجار وتعود الصراعات بينهم كل فترة وأخرى. نحن نقول يتوحدوا على مشروع وطني، هذا هو الحل، يتحدوا على حل سياسي، هذا هو الحل، حتى يمكن أن يكون عمل مساعد. لكن هم فقط ماذا تريد أن توحد صفوفهم؟ أن يحاربوا الحوثيين، أن يعني مجرد مشروع كراهية، مشروع حرب. هذا الحلول التي أو التحالفات التي تعملها السعودية في إطار ما يسمى مجلس الرئاسي، هذا مجرد مجلس حرب، مجلس كراهية، مبني على الكراهية، مبني على الصراع، ولذلك لا يمكن أن ينتج إلا الصراع.
قيادي في حركة أنصار الله وعضو الوفد الوطني للمشاورات عبد الملك العجري، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الملك.
شكرا جزيلا.